اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أثناء حياته لا يجعل أصحابه يعني مهمشين، لا، كان ينشئ منهم قادة بحيث أني في أي لحظة ممكن أحتاجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أراد يرسل مجموعة عنده مجموعة جاهزة مباشرة، تعال يا فلان يا فلان اذهبوا معه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عامر بن الطفيل إلى الإسلام، قام حرام بن منحان رضي الله عنه وأخذ الكتاب ومضى به إلى عامر بن الطفيل، وهنا بدأت المأساة. وصل إلى عامر بن الطفيل قال يا عامر هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الكتاب ورماه ونزع السيف وقتل الصحابي. فمباشرة صاح بقومه بني عامر قال يا بني عامر هل لكم في الحرب يعني نقتل هؤلاء؟ قالوا والله هؤلاء نزلوا في جوار أبي البراء ولا نخفر ذمة أبي البراء. فذهب عامر إلى قبيلة مجاورة، إلى عضل ثم إلى ذكوان ثم إلى عصية، إلى رعل وعصية وذكوان، ثلاث قبائل، فاستثارهم ووعدهم بأعطيات، قال إذا ساعدتوني أنا أساعدكم فيما يأتي من حروب وأعطيكم من الأموال. فلا زال بهم حتى جمع منهم 1000 رجل. الصحابة جالسون والواحد يعني يأكل ويشرب ويقرؤون القرآن ويتحدثون، التفتوا فإذا حولهم 1000 رجل والكثرة تغلب الشجاعة، فقاموا إلى سيوفهم، ابتدروا سيوفهم، لكن أولئك عاجلوهم، فالصحابة قاتلوا قدر المستطاع، أنت ميت ميت، فقاتلوا قدر المستطاع لكنهم قتلوا عن آخرهم. عامر بن الطفيل استمر على رئاسة لقومه، وكان فعلا فيه عنجهية وكبر وظهور على الناس. لما بدأ الإسلام ينتشر في السنة 10 في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وصارت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في الإسلام، تورط وتورط قومه، قالوا يا عامر الآن كل الناس دخلوا في الإسلام، دبرنا يا أمة اسلم ولا اذهب إليه واعمل بينك وبين الصلح، الآن لا نأمن أن يأتينا غدا أو بعد غدا يأتينا جيش من عند محمد، يا عامر دبرنا.
يا أيها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعامر بن الطفيل مع الفعل اللي فعلها بالصحابة وقتلها 70، إلا أنه كان واثق أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل لطيف المعشار لا يحمل الحقد، يقدم الإسلام على حاجاته الشخصية، وإذا واحد دخل في الإسلام خلاص ينسى النبي صلى الله عليه وسلم الماضي. فجاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أنا عامر بن الطفيل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتذكر 70 اللي قتلهم قراء وناس صالحون، فقال مرحبا بك. قال يا محمد خالني خالني نقف خلوة أنا وياك. قال لا، حتى تؤمن بالله وحده أقف معك خلوة، لا معي سلاح ولا شيء، وأنت صاحبك بأسلحتكم وأنت كافر؟ لا، هذه على غيري، هذه حتى تؤمن بالله وحده. قال خالني. قال لا، حتى تؤمن بالله وحده. فجلس قال يا محمد خالني خالني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أن فعلا الرجل عنده شيء مهم يريد يتكلم معه لوحدهما، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقف معه على جنب، فجعل عامر يحاول يشغل النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الأحاديث ويجيب كلام يمين ويسار ويغمز مرارا لصاحبه، صاحبه ما رفع السيف. يقول صاحبه فكنت إذا قبضت بيدي على السيف يبست يدي، فإذا أطلقت السيف تحركت، فإذا أمسكت السيف يبست. والله عز وجل يقول والله يعصمك من الناس. يقول فلما تكرر ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه ثم نظر إلى عامر قال يا عامر أسلم. يعني اترك عنك الحركات هذه اغتيال وما اغتيال يعني غيرك كان أحسن منك وأشطر منك وأقوى منك والله يعصمك من لا تحاول يا عامر أسلم. قال أسلم على أن لي الوبر ولك الحبر، يعني أنا أسلم بس أكون أنا أمير على الأعراب والبدو اللي في الوبر اللي في الخيام وأنت ملك على المدن على الحبر. قال لا لا ليس ذلك لك ولا لقومك. قال طيب أسلم على أن لي الأمر من بعدك، يعني خلاص أنت الآن أمير على الطرفين كلها، لكن أسلم وإذا مت أنت أكون أنا الأمير والرئيس على الناس. قال صلى الله عليه وسلم لا ليس ذلك لك ولا لقومك أسلم. قال أما والله يا محمد لأغزونك بألف أشقر وألف شقراء، يعني ألف فرس وألف حصان، بألف أشقر وألف شقراء، ولأغزونك بألف سيف شهير وشاب طرير، ولأربطن بكل نخلة فرسا. وجعل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمامه، شوف يعني العتو والكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إلى السماء وقال اللهم اكفني عامرا واهدي قومه. وهذا يا جماعة منهج حتى في الدعاء على الكافرين. يعني يقول بعض من تكلم في مخالفات الدعاء يقول إن من المخالفات الشرعية في الدعاء إن الواحد يدعو مثلا في صلاة التراويح في رمضان أو في قنوت أو في غيره ويقول اللهم أهلك النصارى أجمعين، اللهم أهلك جميع الكافرين. يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وأنت تعلم أنه لا يمكن أن يهلك النصارى أجمعين، لأن الساعة ستقوم على مجموعة من النصارى أيضا، وهذا جاءت به الأحاديث، وستقوم الساعة على عدد من الكافرين. فأنت كأنك تقول يا ربي مع أن نبيك عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الساعة ستقوم على الكفار وبتقوم على النصارى، لكن أهلكم يا ربي قبل الساعة، كيف ما نبي قال لكم أنهم سيبقون، كيف أنتم تدعون بشيء تعلمون أنه لن يحصل لن يتحقق. بل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يدعو على الظلمة من الكافرين. يعني مثلا اللهم لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الحرم قبل أن يهاجر رفع يديه قال اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، دعا على سبعة أشخاص. لما وقع ما وقع هنا في بئر معونة وقتل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا على أقوام معينين، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل نجد ذلك الزمن من الكافرين. الشاهد أن عامر بن الطفيل دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وذهب، خرج عامر بن الطفيل ورجع لأجل أنه يحضره الجيوش ويأتي بها الألف أشقر وألف شقراء. أول ما خرج فإذا به يصاب بورم في رقبته، غدة انتفخت عليه حتى كبرت وكبرت وكبرت، وهذه الغدة أصلا لا تصيب إلا الإبل لا تصيب الآدميين. فبدأ يتألم ألما شديدا ويطلب مكانا ينزل فيه يريد يرتاح في الطريق. فنظروا فإذا خيمة فأقبلوا به إلى الخيمة، فلما نزل فإذا هي لامرأة اسمها سلولية. هذه المرأة فاجرة وقد طردت حتى سكنت في البر لوحدها من شدة فجورها وسوء خلقها وسوء سمعتها. فدخل وضعها على الفراش في بيت سلولية فقال غدة كغدة البعير، يعني حتى المرض ما يشرف، أموت بمرض حيوانات؟ يعني عادة الواحد يموت موت يشرف يعني على الأقل، لكن أموت بمرض ما يصيب إلا الإبل والبعارين وأنا بعير حتى يصيبني. يقول غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، يعني لا مرض يشرف ولا مكان يشرف. يقول فصاح بهم قربوا إلي فرسي، قالوا أنت في الموت؟ قال لي هذا الموت أني بموت هنا، قربوا إلي فرسي. قالوا فقربوا إليه فرسه فحملوه فوق الفرس وتعلق بالفرس. شوف يا أخي يعني عند بعض الناس العزة الشديدة. يقول وتعلق بالفرس وجعل يتمسك باللجام، فالفرس مرة يجر يمين ومرة يجر يسار لأن الرجل يموت الآن. يقول فجعل الفرس يدور به، ما يدري أنت وين تبغى تروح، فجعل الفرس يدور به. قالوا حتى مات وسقط من فوق فرسه. وتحققت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليه لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اكفني عامرا واهد قومه. عامر بن الطفيل هذا لما فعلها الفعلة بالصحابة رضي الله عنهم، وعمر بن أمية الضمري عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فوالله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد موجدة، يعني حزن حزنا على أحد، كما وجد على أصحاب بئر معونة. يعني هؤلاء برضو يا جماعة عندهم أهل وعندهم أولاد، ومع ذلك ضحوا بأنفسهم في سبيل الله. وعمر بن أمية الضمري لاحظ مع أنه وقع ما وقع لأصحابه، ما ذهب إلى قوم بني ضمرة وقال أنا هالدين هذا جاب لي مشاكل وجاب لي، لا، هؤلاء ولاؤهم مع رب العالمين. كعب بن زيد رضي الله عنه اللي جرح، أول ما قام لما ذهبوا قاموا وأخذ له بعير وعاد إلى المدينة، ما قال والله الحمد لله اللي ربي نجاني من الموت وهالدين هذا جاب لي مشاكل، لا. يا جماعة، الذي يربط نفسه بالله سبحانه وتعالى ويربط نفسه بفضل الله ورحمته وثواب الله، هذا مهما وقع له في سبيل دينه يتحمل. أحيانا بعض الناس يرسل رسالة مثلا يقول: ترى أنا اتصلت بك ولا رديت، واتصلت بالشيخ فلان ولا رد، واتصلت والله العظيم إذا ما رديت لأحلق لحيتي. طيب أنا وش دخلني في لحيتك؟ يعني أنت الآن تنتقم مني إذا ما رديت بحلق لحيتك؟ أو يقول لي والله هذا واقع، أو يقول لي وأنا ترى العريفي أنا اتصلت بك كذا مرة ما رديت، وأنا ترى أني تأثرت بأشرتك وتبت، ترى والله العظيم إذا ما رديت لأنتكس. طيب أنا إيش دخلني تنتكس ولا تبقى يا أخي؟ أنت التزمت لأجلي أو عفيت لحيتك لأجلي؟ أنت يا أخي إن فعلتها لله فالله حي لا يموت، واطلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى أنت مهما وقع لك من مواقف مع الناس ومع الأخيار، يعني مع الأسف ربما أن بعض الأخيار وهم بشر يقع منهم أخطاء، ربما وقع منهم بعض التعاملات غير مناسبة، ربما وقع أحيانا نوع من التساهل بالأموال وما شابه ذلك، انتبه لو وقع من أحدهم شيء معك لا تبغض الإسلام لأجل هذا. صحيح أن الواحد مفروض يعطي صورة طيبة عن الإسلام دائما، لكن أيضا أنت لا تعلق دينك بأمثال هؤلاء، علق نفسك برب العالمين ولا تلتفت إلى هؤلاء الخلق. إن أحسن الناس الحمد لله، إن أساوي إليك فاطلب الإحسان من عند رب العالمين. عمرو بن أمية رضي الله عنه عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك موجدة عظيمة جدا وحزن حزنا كبيرا. يقول أنس: وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم شهرا كاملا، كلما رفع، وهذه اسمها قنوت النوازل، دعا على رعل وعصية وذكوان، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: عصية عصت الله ورسوله، يعني من شدة ما في قلبه من الوجد على أصحابه، إيش ذنبهم يقتلون؟ ما خرجوا يقاتلون ولا خرجوا يسلبون ولا خرجوا يطلبون غنائم، تقتلونهم ليش؟ ناس حفاظ قرآن وقراء قرآن، لماذا تقتلونهم؟ فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قوة من أصحابه يستطيع يذهب يؤدب أهل نجد، ما يستطيع، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه. عمرو بن أمية لما قتل الاثنين ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله وقع كذا وكذا، لكن أبشرك، ترى رأيت اثنين من قوم عامر بن الطفيل وقتلتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلت من؟ قال: فلان وفلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إني قد أعطيتهما عهدا، هؤلاء يرعون الغنم وأنا أعطيتهم عهد يدخلون ديارنا، لماذا تقتلهم؟ يا رسول الله والله قتلوا أصحابنا. حتى لو قتلوا أصحابك، يعني في نظام للعقوبات في الإسلام لا يقوم على الثأر، يعني بمعنى لو جاء كانوا في الجاهلية إذا رجل قتل والد رجل ذهب أبناء المقتول وقتلوا والد ذلك الرجل، طيب أبوه ايش دخله يا أخي، اقتلوه هو. يعني مثل الآن في الإسلام لو جاء إنسان فرضا واغتصب فتاة معينة، هل يذهب أخ الفتاة المغتصبة ويغتصب أختها ذاك اللي اغتصب أخته؟ ليس هذا هو المنهج الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه دائما، يقول: أدي الأمانة إلى من ائتملك ولا تخن من خانك. هذا ليس منهجا شرعيا. إذن ماذا تفعل يا رسول الله؟ لابد أن أدفع الدية، أن أدفع دية هذين. طيب عندك فلوس؟ لا والله ما عندنا فلوس، نحن الآن انتهينا من قتال أحد و قتل من قتل من أصحابنا، والآن أرسلتها 70 وأعطيتهم أيضا أموالا لأجل السفر، طيب ماذا ستفعل؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر، طيب أنا الآن علي دية رجلين، من أين أحضرها؟ فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بينه وبين اليهود معاهدة، هالمعاهدة قائمة على أمور، من ضمنها عدم القتال بيننا وبين بعض، ما حد يعتدي على الآخر، ومن ضمنها أيضا النصرة، بحيث لو جاء أحد هجم على المدينة ساعدونا، ولو لزمنا دية ساعدونا، ولو لزمكم دية نساعدكم أيضا، بيننا وبينكم معاهدة. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم من موجود في يهود بني قريظة، فيه يهود بني النضير، أما يهود بني قينقاع فقد وقع بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم أيضا حرب وطردهم من المدينة، فقام عليه الصلاة والسلام إلى يهودي بني النضير رجاء أن يجد منهم صلى الله عليه وسلم إعانة على ما يعني أصابه من دم هذين الرجلين. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أولئك اليهود، ذهب مع أبي بكر وعمر وعثمان، يعني ذهب مع مجموعة من الصحابة، وصل إليهم رحبوا به، نعم يا محمد، قال يا معشر يهود، نحن قد لحقنا دية لرجلين ونريد منكم أن تعينونا. قالوا مرحبا وأهلا، نحن من زمان نبحث عن الفرصة التي يعني نقف معك فيها، تعال اجلس في ظل هذا الجدار يا مرحبا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الجدار ينتظر أن يأتوا إليه بمال، يأتوا بإبل. فاليهود مباشرة اجتمعوا اجتماعا سريا، وقال بعضهم لبعض: والله إنكم لن تجدوه في موطن أحسن من هذا الموطن، إذا لكم نية قتل الآن. فقال لهم سلام ابن مشكم، هذا رجل من تجارهم ويهودي ابن 70 يهودي، لكن مع ذلك يعني عنده عقل، قال يا قوم والله ليخبرنه الله بما هممتم به، يدري ان هذا رسول حقيقي ما هو بلعب، ويدري يعني كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هم أصلا مؤمنون أنك أنت على حق. يقول يا قوم اعدلوا عن رأيكم، فوالله ليخبرنه الله بما هممتم به، ربه بخبره بقول له تركت ستقتل. فقالوا لا. قال يا قوم، قالوا لا. ثم أمروا عمر بن جحاش واحد من فساقهم، قالوا احمل رحى، وأيضا سبحان الله شوف يعني الجبن والخوف، الآن هو في دياركم وعددكم أكثر من 700 وليس معه إلا 4 أو 5 من أصحابه، وليس معه إلا سلاح عادي، طيب إذا لكم نية بقتل قاتلوا قتال الرجال، يأتي أمام 700 ويقاتلونه، لماذا تلجؤون إلى الاغتيال وهي حيلة الضعفاء؟ لكن هكذا اليهود، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، خوف وفزع. بل حتى يا جماعة اليهود ترى إلى اليوم، يعني أنا بحثت في تاريخ اليهود ولعل عدد من الأخوة قرأ، لم يذكر يا جماعة أبدا أن اليهود قاتلوا في معركة هكذا مواجهة بينهم وبين المسلمين. يهود بني قينقاع لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا من دياركم ورأوا العين الحمراء قالوا طيب نطلع، وطلعوا. يهود بني النضير الآن سيأتي خبرهم، يهود بني قريظة نفس الشيء. اليهود إلى يومنا هذا ترى ما احتلوا فلسطين ولا تمكنوا منها بالمواجهة الحربية الآن، بل حتى في غزة انظر خلال أكثر من 25 يوم وهم يحاولون أن يدخلوا غزة، وغزة كلها منطقة صغيرة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك. قبلها أيضا لما كانوا في مخيم جنين، مخيم جنين يا جماعة كل كيلو في كيلو، ومع ذلك أتى اليهود 25,000 جندي لأجل إسقاط هذا المخيم، وجلسوا 11 يوم ما استطاعوا أن يدخلوه، وهو كيلو في كيلو ما يستطيع أن يأتي ويواجه. لذلك هم والنصارى ربما انتصروا أحيانا بالضرب الجوي، لكن إذا صارت المعركة وجها لوجه ما يستطيع أن يثبت. يقول الله سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني هم يحرصون على الحياة أكثر من المشركين عبدة الأوثان. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. بل قرأت مقابلات نشرت في بعض القنوات ونشرت أيضا في بعض المواقع مع عدد من الأخوة المجاهدين في غزة في الحرب الأخيرة قبل أشهر، فسألوا بعضهم قالوا له كم عدد من قتل من اليهود؟ قال والله أنا ما أدري بالضبط كم قتل، لأن بعضهم نقتله ومباشرة يحمل ما ندري مات ولا ما مات، لكن اللي أنا متأكد منهم ممن قتلتهم أنا بيدي 25 واحد. 25 واحد يقول لي قتلتهم أنا بنفسي فضلا عن إخوان المجاهدين الذين معي. فهم اليهود، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان قال تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول إيش الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، قال إلا الغرقد فإنهم شجر اليهود. قوله عليه الصلاة والسلام حتى يقول الشجر والحجر دليل أن اليهود سيقاتلون وهم مختبئون أين؟ خلف شجر وحجر. لو ما كانوا مختبئين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجر والشجر، لكن لأن طبيعته يختبئ أساسا دائما ويقاتل من ورائي هذا الشيء الذي يختبئ، كما قال الله سبحانه وتعالى أو من ورائي جدر، فهم لابد أن يكون أمامه شيء يحمي. وفقنا الله تعالى وإياكم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، صلى الله على نبينا.